Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 10 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل شخصين في حدثين منفصلين على يد مسلحين في ولاية شمال دارفور، واعتقال أطفال ناشطين في وسط دارفور، وإدانات واسعة وسط الأجسام الحقوقية. اعتصام سكان العبيدية بولاية نهر النيل للمطالبة بالتنمية وتوفير الأمن يتواصل للأسبوع الثاني. منظمة أطباء بلا حدود تقول أن الصراع الأخير في إقليم النيل الأزرق أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى ولايات مجاورة، منها سنار بمنطقتي أم شوكة ومايرنو. الحزب الشيوعي السوداني يحذر من خطورة الأوضاع في مرافق التعليم العام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حملت تنسيقيات قوى إعلان الحرية والتغيير ولاية وسط دارفور السلطات كامل مسؤولياتها عن التدهور الصحي الذي أصاب علي حمدان عضو التنسيقية بسبب التعذيب الذي تعرض له داخل السجن. وقالت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولاية وسط دارفور في بيان يوم الاثنين أن علي حمدان طريح الفراش يعاني من آثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له بعد اعتقاله بواسطة سلطات الانقلاب وأجهزته بمدينة زالينجي. وأوضح البيان أن حمدان ومنذ إطلاق سراحه لا يستطيع التحرك أو الوقوف على أرجله جراء تعرض سلسلته الفقرية لأذى، بالإضافة إلى عدم تمكنه من التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي نتيجة للصعوبات التي يواجهها في الكلام والاستيعاب، بجانب أنه يعاني من صداع حاد ومشكلة في النظر. وحملت التنسيقيات السلطات كامل مسؤولياتها عن الحالة الصحية التي وصل إليها علي حمدان. اعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم سيف الدين آدم أحمد من أمام جامعة الزالينجي يوم الأحد قبل أن تطلق سراحه. واستنكرت لجنة المعلمين ولاية وسط دارفور اعتقال المعلم سيف الدين، واعتبرت الخطوة تكميما للأفواه من قبل الأجهزة الإنقلابية وانتهاكا سارقا لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والأعراف الدولية. وقالت لجنة المعلمين أن المعتقل سيف الدين أفرج عنه يوم الاثنين بالضمان. من جهتها أدانت تنسيقية لجان مقاومة الزالينجي بولاية وسط دارفور اعتقال الناشط سيف الدين آدم أحمد. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الزالينجي في بيان أن حملات الاعتقالات التي تقوم بها القوات الإنقلابية المتمثلة في شرطة المباحث هذه الأيام ضد النشطاء والفاعلين السياسيين بمدينة الزالينجي هي محاولة يائسة، القصد منها وأد الثورة الحية وإغماد نارها الملتهب وإنعاش انقلابهم المتوفي سلفا. وحملت كافة السلطات وأجهزتها تبعات هذه الممارسات وما قد يترتب عليها من أبعاد أخرى، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. قتل المواطن حماد عبد الرحمن 35 عام على يد مسلحين غربي معسكر شنقل طوبايا بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن القتيل كان يعمل في مزرعته، حيث أطلق عليه المسلحون النار بدون أي أسباب مما أدت إلى وفاته في الحال. وفي حادث آخر منفصل قتل النازح عبد الماجد أحمد داود واختطف 7 آخرين على يد مسلحين بمنطقة 4 بيوت بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن مجموعة مسلحة خطفت 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال عندما كانوا يعملون في مزارعهم غرب معسكر زمزم. وأوضحوا أن فزعا تعقب الجناء بعد عملية الخطف ووقع في كمين نصابه المسلحون ما أدى لوفاة عبد الماجد محمد داود وجرح 3 آخرين ومفقودين من بينهم النازح محمد أحمد سليمان. وناشت نازحي معسكر زمزم عبر راديو دبنجة السلطات الحكومية بالولاية ضرورة التدخل لإنقاذ حياة المختطفين. سيرت ولاية شمال كردفان قافلة مساعدات إنسانية إلى إقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن القافلة تضمنت معينات غذائية ودوائية إلى جانب الكساء، كما التقى أمين عام حكومة ولاية شمال كردفان ممثل الوفد حكومة إقليم النيل الأزرق. من جهته قال الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه وفد ولاية شمال كردفان أن التناول الإعلامي السالب عبر الوسائط أدى لتشويه الحقائق حول الأزمة الأخيرة، وأعرب عن تقديره لمواقف كافة الشعب السوداني ووقفته بجانب الإقليم، وأكد أن الجهد مصبوب لتفويت الفرصة على المتربصين بسلامة الأوضاع بالإقليم، مشيد إلى المساهمة المقدرة لحكومة ولاية شمال كردفان. كما دعا مواطني الإقليم للاعتصام بمبادئ السلام ونبذ الحرب والعمل على دعم التعايش السلمي باعتباره مفتاح النجاح. من جهته وجه أحمد العمدة بضرورة العمل على إنزال الحكم الذاتي وتوظيفه لأغراض التنمية، وقال أنه لا عودة لمربع الأحداث الأخيرة بأي كلفة كانت، وحذر الجهات الأجنبية التي تستهدف النسيج الاجتماعي بضرورة المغادرة والرحيل عن الإقليم، وأكد حرص حكومة الإقليم على المحافظة على التنوع الذي يتميز به الإقليم، وجدد الدعوة لتحقيق التوافق السياسي بين كافة المكونات السياسية بالبلاد، ودعا الأجهزة والوسائط الإعلامية إلى ضرورة العمل على نقل الحقائق والمعلومات من مصادرها الموثوقة. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الصراع الأخير في إقليم النيل الأزرق أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى ولايات مجاورة باحثين عن ملجأ. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها أن المجتمعات المحلية في ولاية السنار استضافت آلاف العائلات النازحة، وأوضح التقرير أن فريق الطوارئ للمنظمة وزع في يوم 6 من الشهر الجاري أطقم مساعدات تحتوي على بطانيات ودواء ونواميس ومستلزمات النظافة الأساسية، كما تمكنت من توزيع المواد غير الغذائية التي تشتد الحاجة إليها مع بعض الأساسيات الأخرى على ما يقارب من 1000 أسرة في منطقتي أم شوكة ومايرنو. أعلن تجمع العاملين بالسلطة القضائية عن تضامنه مع العاملين في الجهاز القضائي بمدينة الفولة في المحطات الخارجية الذين كانوا في إضراب عن العمل، وذلك طلبا لمستحقات أسوة برصفائهم الذين تم منحهم إياها. وقال إعلام التجمع في بيان يوم الثلاثاء أن العاملين في المحطات الخارجية لم يصرفوا منحة العيد كاملة بعد أن تم وعدهم من قبل السلطات المالية بصرفها بعد عطلة العيد مباشرة، مشير إلى أن السلطات قامت بصرف الاستحقاقات للعاملين برئاسة الجهاز القضائي فقط دون العاملين بالمحطات الخارجية، كما أشار إلى صرف بدل اللبس للموظفين وترك العمال، إضافة إلى عدم صرف فروقات البديل النقدي التي صرفتها بقية الأجهزة منذ شهر فبراير. وطالب العاملين السلطات بتنفيذ كافة المطالب، ومنها صرف متبقي منحة العيد للعاملين بالمحطات الخارجية، صرف بدل اللبس للعمال، وصرف فروقات البديل النقدي لجميع العاملين بالجهاز القضائي بالولاية. تمكنت القوى المشتركة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء من استرداد عربة لاند كروزر اختطفتها مجموعة متفلتة من أمام وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بعد تحديد السائق والفرار بها لجهة مجهولة يوم الثلاثاء. وبعد تدوين البلاغ سرعان ما تم التتبع واسترداد العربة والقبض على جنوب الفاجر. وقال والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي أن الأجهزة النظامية بالولاية تمكنت من استعادة العربة بعد توافر معلومات ومتابعة جهاز التتبع GPS. وكشف الوالي عن إنشاء محاكم فورية خاصة لتقديم الجناة لمحاكمات علنية أمام الأجهزة الإعلامية والمواطنين. أطلع والي جنوب كردفان موسى جبر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على مجمل الأوضاع في الولاية، وذلك خلال لقائه البرهان في القصر الجمهوري. وقال موسى جبر في تصريحات صحفية أنه أطلع رئيس مجلس السيادة بمجمل الأوضاع الأمنية والوضع السياسي وقضايا التنمية والأوضاع المعيشية بجانب قضايا العاملين في الولاية، وأوضح أن مطلب العاملين على الرغم من أنه مطلب يخص عامة العاملين في البلاد إلا أن العاملين في ولايته لهم خصوصية على حد تعبيره. أرجعت نور الصادق عضو المجلس المركزي للحزب الشيوعي السوداني بولاية جنوب دارفور حالة الانفلات الأمني والظواهر الأمنية السالبة في نيالة وبقية مناطق الولاية إلى نتاج طبيعي لتعدد الأجسام العسكرية وتردي الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وقالت في حوار أجراه معها راديو دبنجا أن هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش وطني موحد وضم كل الميليشيات الموقعة على السلام وغيرها في الجيش هو الحل الأوحد للاختلالات الأمنية وحسم التفلتات الأمنية. وأضافت متسائلة كيف يمكن أن يصل الحال إلى أن تكون جريمة في مدينة مثل مدينة نيالة في أي وقت وفي وضح النهار وفي مرأى ومسمع من القوات الأمنية من شرطة وجيش، وحذرت من التراخي في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون. شهدت مدن ومناطق متفرقة من ولايات السودان أمطار غزيرة تسببت في وفاة أشخاص وانهيار عدد من المنازل وقطع الطرق، وشهدت الساحات العامة في مدن الخرطوم تراكم مياه الأمطار، وشهد طريق عبر الخرطوم مروي انقلاب بص سفري جراء السيول العاتية أجم عنه وفيات. كما شهدت مدينة الفاشر بشمال دارفور أمطار غزيرة، وفي ولاية الجزيرة اجتاحت السيول غرية جارو جنوب المناجم المتسببة في أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات. حذر الحزب الشيوعي السوداني من خطورة الوضع في مرافق التعليم العام في السودان، وقال الحزب في بيان يوم الثلاثاء أن وزير المالية الحالي اتبع نفس سياسات السوق الحر والإذعان لروشدة صندوق النقد الدولي وموجهاته لإدارة الاقتصاد، والتي اتبعتها حكومة النظام البائد وسارت عليها حكومات الفترة الانتقالية. وأوضح أن هذه السياسة حولت التعليم العام في السودان إلى تعليم طبقي بامتياز يناله أبناء الرأسمالية الطفيلية وحلفائها، ويحرم منه السواد الأعظم من أطفال شعبنا، وذلك من خلال تقليل ميزانية الصرف على التعليم بل وعدمه أحيانا، مع تجفيف المدارس الحكومية وبيع المئات منها لمؤيدي النظام البائد وتخصيص بعضها لمنظمات وواجهات الحركة الإسلامية والأجهزة الأمنية. وأشار البيان إلى شح الكتاب المدرسي وانعدامه في المدارس الحكومية وطرحه في الأسواق بأسعار عالية، مع إهمال تدريب المعلمين وتأهيلهم والنقص الحاد في أعدادهم، مشير إلى أن نسبة المدارس الخاصة مقابل العامة بلغ ما يقارب 80%، هذا إلى جانب معاناة الأسر في توفير المصاريف لأبنائهم. الخبر الأخير في النشرة، عقدت لجنة أعمداء جامعة كردفان اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء برئاسة البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان، وذلك لمناقشة تطورات إضراب العاملين غير الأكاديميين. وقال عبدالله مدير الجامعة أن إدارته تضامنت مع هذه القضية وتعاملت معها لأبعد الحدود بتشكيل لجان لمراجعة لوائح الترقيات وتحديث موجهات الصرف للفئات والأنشطة المختلفة وإعطاء الاستحقاقات المشروعة، وتم تنفيذ معظم المطالب المستحقة عبر اللجان التي بدأت في تسليم توصياتها. وأشار مدير الجامعة إلى ضرورة إحكام صوت العقل ومراعاة المصلحة العامة للحفاظ على مكتسبات الجامعة وتحقيق الاستقرار الأكاديمي للطلاب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، اتحاد الغرف التجارية يهدد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال 7 أيام إذا لم تستجيب الحكومة لمطالبه الأربعة. الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة سهام حسن حسب الله تتحدث عن الأوضاع الأمنية في ولاية شمال دارفور، ولقاء مع رئيس منظمة الشباب متطوعين بمحلية شرق دارفور، وأيضا كلمة فرح عباس ممثل الشهداء في ورشة المبادئ الأساسية للفترة الانتقالية التي تنظمها نقابة المحاميين السودانيين. ونبدأ كالعادة بعناوين الأخبار، والزميل الصادق مصطفى زكريا.
الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة تعلن عن وفاة شخص وتأثر 150 منزل بالأمطار. إدارة الدفاع المدني ولاية نهر النيل تعلن انتشال جسامين أم وابنتها كانتا ضمن مفقودي ركاب البص السياحي بورت سودان الخرطوم الذي جرفته سيول وادي دان شمال شندي. تأثر أكثر من 490 أسرة بالسيول والأمطار بمنطقة دندراية بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء. وفاة أحد عمال مصنع ويتا للدقيق بالخرطوم وإصابة 19 آخرين، 6 منهم نقلوا إلى العناية المكثفة بمستشفى البراحة بسبب انفجار أحد خطوط الإنتاج بالمصنع. مجموعة من المتفلتين يعتقد أنهم منسوبون للنظام البائد تعتدي على المشاركين في ورشة الإطار الدستوري للانتقال بدار المحامين بالخرطوم. مواطنو فداسي بولاية الجزيرة يقلقون الطريق القومي مدني الخرطوم أمام المركبات. تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم تعلن عن مليونيات ومواكب 11 أغسطس المقبل تحت مسمى نحن كتار. حكومة السودان تؤكد حرصها على التعاون مع البعثة الأممية وفق التفويض الصادر لها من مجلس الأمن للمساعدة في الانتقال ودعم إجراءات التحول الديمقراطي. فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونيتامس يؤكد التزام البعثة بدعم عملية الانتقال في السودان بما في ذلك تنسيق وصول المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين بشكل خاص. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يقر بمعاناة العاملين في القطاع الصحي بولاية غرب دارفور ويعد بتوفير الخدمات العامة لإنسان الولاية. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يحذر من التراجع في تنفيذ بنود الاتفاقيات والمصالحات بين مكونات ولاية غرب دارفور. إخلاء تام لعنابر مستشفى الفاشر التعليمي بولاية شمال دارفور بسبب إضراب الكادر الطبي والذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي مطالبين بمستحقات العاملين. الشركة السودانية للموارد المعدنية تنهي حملة البيئة والسلامة التفتيشية للشركات المنتجة بالولاية الشمالية وتصدر مخالفات جزائية في مواجهة 3 شركات. اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية السوداني تمهل الحكومة 7 أيام لتنفيذ مطالبها والتي منها إلقاء ضريبة رسوم الإنتاج وخفض الفئات الجمركية. مواطنو محلية التضامن بولاية جنوب كردفان يطالبون بإجراء تحقيق مستقل من سلطات الشرطة حول تكرار هروب جناه ومتهمين في أحداث بالمحلية. الدكتور صدقي كبلو القيادي في الحزب الشيوعي يقول المخدرات واحدة من الأسلحة التي اتخذتها الحركة الإسلامية لتحطيم الشباب. لجان المقاومة الديوان بولاية النيل الأبيض تعلن كامل تضامنها مع حقوق العاملين في وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية حول مطالبهم المشروعة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. أمهلت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية السودانية الحكومة 7 أيام لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب والحلول الإسعافية التي قدمها الاتحاد. المزيد في حديث الأمين العام للغرف الصناعية عبد الرحمن عباس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد، فلنتابع.
الآن وفي هذا الوقت أصبحت الصناعة هي كبش الفداء لوزارة المالية التي كلما عزت عليها الإيرادات ذبحت القطاع الصناعي بالرسوم والضرائب وأخيراً بالدولار الجمركي وهي لا تدري إنها تقتل بغرتها الحلوب. لقد تبادلنا وجهات النظر مع الإخوة الصناعيين بشأن ما سوف ينتج من آثار كارثية بعد القرار الذي اتخذته وزارة المالية بتحريك سعر الدولار الجمركي من 445 جنيه إلى 564 جنيه بزيادة تقدر 26.7%. هذه الزيادة لن تقف عند هذا الحد لأن طبيعتها تراكمية ومع رسوم الخدمات سوف تصل إلى 35% ومع إضافة الرسوم والجبايات الأخرى يصل جملة ما تأخذه الحكومة من المنتج الصناعي إلى 70%. هذه الزيادات يتأثر بها المواطن مباشرة لأنها تدخل في تكلفة الإنتاج، ونحن في القطاع الصناعي نعتبر فقط وسطاء نأخذها من المواطن ونسلمها للحكومة. وخلال الفترة القصيرة الماضية ظلت الأسعار في تزايد بسبب هذه الزيادات حتى أثقلت كاهل المواطن وأصبح غير قادر على مجاراتها وأحجم عن الشراء، وأصبحت المنتجات مكدسة بالمصانع لضعف القدرة الشرائية. وبالرغم من ذلك نوصف بالجشع، المواطن بيفتكر إنه نحن جشعين، التاجر المصنع كلنا جشعين، مع إن 70% من قيمة المنتج تذهب لجيب الحكومة. بطبيعة الحال نحن نتحدث هنا عن عدم قدرة قطاع كبير من المصانع مجاراة هذه الزيادات، والتي سبقتها من قبل زيادة في تعريفة الكهرباء كانت يعني عشرات المرات زادت الكهرباء بصورة غير عادية، والمحروقات، وهذا كله ينعكس على حياة المواطن. أود أن أعلمكم إن أكثر من 80% من المصانع تعمل بطاقات أقل من 20%، وبعضها توقف تماما. لا يسعني الآن إلا أن أكرر إن القطاع الصناعي تلقى ضربات موجعة من وزارة المالية بصورة متتالية وصعبة دون حتى الاستماع لآراء الصناعيين، يعني ما بيأخذوا مشورتنا ولا بشاورونا ولا، ونحن شركاء معهم في إدارة هذا الاقتصاد، والحاجة الماسة للإصلاحات الاقتصادية، ولدينا الحلول. إحنا عندنا حلول، حلول دي إذا كان هم ممكن يستطيعوا ينفذوها إحنا بنقد الحل، ولدينا الحلول التي يمكن أن نشارك بها ونطالب بالآتي: 1. إلغاء ضريبة رسوم الإنتاج التي هي أصلاً غير قانونية بعد إصدار قانون القيمة المضافة. طالما في قيمة مضافة ما في داعي لضريبة رسوم إنتاج. خفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية في الدولار الجمركي، وحتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن. ونناشد الحكومة الاستجابة لهذه الحلول العملية والتي لن تؤثر في الإيرادات بل تعمل على زيادتها. 3. إلغاء الضريبة على المحروقات. 4. تفعيل وتطبيق قانون التنمية الصناعية الذي سوف يساهم في تنظيم وتقنين الرسوم والجبايات الولائية. كل القطاع الصناعي والعاملين فيه يقفون وراء الخطوات التصعيدية التي أعلننا عنها من قبل ونقولها مرة أخرى: سوف نتوقف عن البيع، ومن بعده سوف نتوقف عن الإنتاج، ثم الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة والمتكررة بأن لا تقتلوا الصناعة. حقيقة ده كل ما ورد، يعني نحن حندي الحكومة فرصة يعني بتاعة 7 يوم، إذا ما استجابوا حنرجع للخيارات 3 اللي هي وقف البيع. وأسعى نحن بنزعى بأنه بنناشد أخوتنا في كثير من المصانع وقفت البيع استجابة للنداءات اللي طرحناها وكذا، فنعلن لهم الآن أنه يرجعوا للبيع لحين اختار آخر. وحندي الحكومة فرصة 7 يوم، إذا استجابت كان بها، إذا ما استجابت حنستمر في الخيارات 3 وهي معروفة.
الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة سهام حسن حسب الله تقول ما زالت الانتهاكات تحصد الأرواح بولاية شمال دارفور، مناشدة الأمم المتحدة بنشر قوات أممية تحت البند السابع بولاية شمال دارفور. فلنتابع.
شكرا لإذاعة راديو دبنجة للتغطية الإعلامية لدي مهنية عالية. أولا نترحم على أرواح الشهداء وعيد الشفاء للجرحى والمصابين. نتأسف للحادث الحصل لأهلنا في معسكر دبنجة على بعد كم كيلو من الفاشر غربي الفاشر في منطقة حشابة. المشكلة الأساسية إنه في اتهام أنه في مراهن الإبل دخل معسكر زندر بتاع رعاة. الحاجة الأساسية إنه الإبل ديل ما دخلوا المعسكر، مشوا من الاتجاه الجنوبي للمعسكر وبعيد جدا من المعسكر، ومروا حتى وصلوا جبل شرق الفاشر اللي هو في الشارع يعني. وكان ما شاء الله النازحين يعني النازحين ضرورين كل البراءة يعني بوجود القوى المشتركة التي تحصل على الجمال، وجد المتهمين ذاتهم في الجبل شرب الفاشر وتم القبض عليهم يعني. لكن الشيء المؤسف إنه لغاية اللحظة إن الأجهزة الأمنية لم يتم تهديد هوية المتهمين لغاية اللحظة، لكن تم إرجاع الإبل لأصحاب للرعاة. وأثناء الحادث تم اختطاف فجأة من المواطنين العزل الذين متواجدين حول الزراعة، من بينهم نساء واثنين من الأطفال، وتم احتجازهم وتم إطلاق سراحهم ياهو بعد ما جاء إرجاع الإبل كده. واتوقفوا في اللحظة ذات اثنين اللي هو الأستاذ محمد أحمد سليمان والأستاذ عبد الناجد محمد داود. المختطفين ذات الشيء الموسف لغاية اللحظة لم يتم تبيين بلاغ رسمي جميل بنين يعني. بس ناس اختطفوهم والفزع طلع ومشوا عشان يشوفوا الزنا.
كم عدد المختطفين؟
تم إرجاع الإبل. عدد المختطفين تسعة، من بينهم أطفال اثنين ونساء يعني. اللي هو رندا ومناهي دور أطفال يعني شيء ممتاز جدا يعني. أنت تشيل رهائن أطفال ونساء يعني، في مشكلة أصلا الناس ما عندهم في سنة ولا عدد يعني. اتهام غير مبرر يعني، وأنت بعد ذلك بتعرف الدناوين والمحلمين. هذا الأوضاع مستقرة والنازحين حول زمزم كلهم يتوقلوا من مزارعهم لداخل المعسكر يعني. بيبقوا محصورين الآن النازحين داخل معسكر زمزم يعني يعني بدون جدوى، لأنه كالعادة في سبتمبر 2020-21 حصل لهم نفس الانتهاكات ده، ونفس الرعاة ديل يعني بعد ما نازل زرعوا وحش زراعتهم جاي يتكولوا على مزارعهم. يعني كان ما تفيه 5 أشخاص ورجعوا يعني المسألة في غربي طويلة والفاشر وما حولوا يعني المسألة واضحة بالمناسبة. لكن الأجهزة الأمنية ما دارت تستطيع إجراءات صارمة عشان تحسن، لأنه هذه اللجنة الأمنية لو دار تحسن الموضوع ممكن تحسن 10 دقائق. كونوا قوة مشتركة ويمشي يأمن وصل المزارعين يعني. يعني ما في تاني زي البجر يقتدي على المزارع.
نعم الآن في وجود بتاع قوات لحفظ الأمن داخل المعسكر؟
ما في وجود قوات بالنسبة للمعسكر الآن. ناس في معسكر زمزم للنازحين يهو في الفاشل يعني.
نعم.
في طويلة الشيء الموسم يعني الحادثين على مسافة شمال طويلة 2 كيلو وشرق طويلة 500. الناسين اللي توفوا دين كان في نقطة بتاع ارتكاز للجيش ذات يعني، لكن ما يتحرك وتاكم ولا متحرك عشان ينقذ الضحايا دين يعني. لأنه مرتجين يعني، لكن ما قادرين يدافعوا عن الضحايا. أنا الرسالة الدارة أوصله إن يكون في حيادية للإعلام عشان يرصد الحقائق ويملك المعلومات الحقيقية عشان الناس ينهالوا حقوقهم كامل يعني. لأنه معروف إن مشكلة دارفور ده لو إنه دارين يحكموا يعني حاجة إنه دار إرادة سياسية وشجاعة ودار شجاعة ودار قرارات صارمة يعني اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن الجراحات ما زالت مستمرة يعني والأوضاع صعبة. بعد ذلك من خلال تواجد النائب الأول في ولاية غرب دارفور معناه إنه الوضع في دارفور كله أصبح في خطر يعني. عشان كده احنا نطالب بالتدخل الفوري للقوات الأممية تحت البند السابع عشان يحمي المدنيين في دارفور. وبعد ذلك احنا عارفين ان المراحل دي دعم وطمة بسليفة عشان يمنوا يديهم في الخلق. طيب المواطنين العزة البلد من البحنين يعني. ويجب يكون في لان برضو ديها عشان يحنين. عشان يكون في تحول للقوى المدنية بصورة حقيقية. بعد ذلك يعني احنا ما عايزين انه يخطط لهم المعسكرات. يعني انت تخطط لهم المعسكرات. انت معارف انه النازل حواتيرهم ذا في ناس يحتلوا عراقبين. امشي اطرد الزول القاعد في ارض الزول ووفر لهم حماية. وتعرج عن نازل ده ذاته لمنطقة الهاجر منه يعني. ليه انت دار تخطط له المعسكر عشان تطمس له عن حواكير حق الأصل عشان يجي فيهم مستوطنين دي بكده وده. بعد ذلك عندنا لما نتكلم عن التدخل بالنسبة للبند السابق لأن عندنا المثال مثلا اللي حصل في سوريا يعني.
نعم.
بنجد ان الحكومة كل مرة بيضرب في سوريا وكل ما الناس يجي يتدخلوا الرئيس بيقول ان ده شان داخل شان داخل. بعد ذلك كون هاي جايتين اللي قام في مسؤولية الحماية. عشان كده احنا طالما انه لينا طلع وخرج دارين نرجع للاتفاقية اللي كان في 2004 الاتفاقية بتاع الحركة الشعبية اتفاقية أسلو اللي كان بعثة الأمم المتحدة عندها المانديت كامل يعني ممكن لو حصل أي مشكلة بتحرك طوالي. عشان كده احنا نطالب في دارفور انه رجعوا لنا بعثة الاتحاد الأفريقي اللي تكون في 2004 لأنه الناس اللي بيجي كمراقبين بتحركوا بدون إجنزول بدون أوردر. عشان كده ممكن الناجحين يلقوا حماية يعني لو تكونت البعثة يعني. وأخيرا قبل الختام أنا بناشد يعني النائب الأول شايفه في الأحداث بتاع التشات أولاني يتحدث بتعاطف شديد مع القتلة يعني وقاعد بيتكلم عن إنه الموضوع ده بدعي له الدفاع عشان يقضي اجتماع طارئ. فياريت لو كان هو بيجا زول حيادي لكل أهل دارفور. آلاف من الناس تشردوا وماتوا وقذفوا واغتصبوا في دارفور. النائب الأول ما حرك ساسن ولا متحرك ولقى يتحدث عن قضاياهم ولقى ويجب قدامهم عشان يدافع عنهم. فياريت إن الحيادية دي يكون شامل لكل الناس وياريت إن يكون رغم على كل أهل دارفور عشان يكون في تفاهم حقيقي ويكون في سلام حقيقي ويقول السلام كله احنا دارين السلام كله لكن السلام ده يترجم على أرض الواقع على أساس إنه ينزل يكون آمن في منطقته في يومه في بلده في قاعدته في تحركه ويحس بالأمان. شكرا جزيلا.
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام نقف على الأوضاع في محلية الشرق دارفور ومبادرات منظمة شباب متطوعين التي انطلقت بالولاية. لمعرفة المزيد حول هذه المبادرات في اللقاء الذي أجراه برنامج جولة السودان اليوم مع رئيس المنظمة يحيى أبو عسل. مرحبا يحيى.
بعين بصراحة قبل 4 أيام اللي هو هطلت أمطار استمرت لأكثر من 3 ساعات. الأمطار خلصت كثير من الأضرار. الآن أكثر من 100 أسرة متضررة ضرر تام. منازل منهارة. الآن الناس ساكنين والموية ذاتها حتى الآن. بالإضافة لذلك انتشار الملاريا. وبالإضافة لذلك الظروف الاقتصادية والحالة الحرجة. المنصف جدا أنه حتى الآن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكن في مسألة الوصول للمضررين، تصريف المياه الراكدة، فتح المجاري على مستوى السوء وعلى مستوى الأحياء. بالإضافة لذلك واحدة من الأحداث اللي نشبت اللي هي نشوب أحداث بين مزارعين ورعاة على الاتجاه الشمالي بين مزارعين على الاتجاه الشمالي من الولاية اللي هو راحة ضحية راحة ضحيته 3 أفراد وجرح أكثر من 3 أفراد اللي هم ناس عزل. الحمد لله الآن شفي تم الاحتواء اللي هو حدث بين مزارعين تم الاحتداء عليهم وسقطوا 3 ضحايا بالإضافة ل3 جرحى لهم الرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للجرحى. الحمد لله إنه تم احتواء الحدث عن طريق رجالات الإدارة الأهلية وبعض الناس الفاعلين على مستوى المجتمعات في الاتجاه الشمالي. التحية لهم والتحية لكل الناس اللي وقفوا منعوا انه يتجدد الصراع ثاني في الاتجاه الشمالي للولاية وقوت الفرصة على كل الناس اللي بيساجد بالحرب ومنعوا الاحتفاقات. وانا اناشد كل الاهل انه يا ليت انه الناس تنبذ روح الحرب والناس تنبذ الروح القبلية ويا ريت الناس تلجأ لكل الوسائل القانونية لأخذ المظالم ورد الحقوق. ونرجع لأدوارنا كشباب في الفترة الفاتت اللي هو واحدة من حاجاتنا عندنا في الكمية بتاعت مبادرات على مستوى الضعين. الضعين ما شاء الله مليئة بالمبادرات الشبابية مبادراتنا اللي عندها علاقة بالسلام واللي عندها علاقة بالعمل الخيري واللي عندها علاقة بالعمل البيئي. فالشباب ناشطين بشكل كبير جدا على مستوى الضعين. فواحدة من المبادرات اللي شغالة على مستوى العمل الخيري اللي هي مبادرة كافلين كل شهر حوجة، مبادرة أسسناها في شهر يناير الفات، هسي عندها زي 8 شهور. المبادرة مهتمة بالشرائح الأكثر حوجة، الناس الأكثر هشاشة اللي هم أسر الأيتام، المعاقين، الناس اللي ما تكون عندهم حق علاج وظروفهم صعبة خالص. بنعمل لهم زيارات، بالإضافة لذلك بنقيم الحوجة. عندنا جروبات تواصل بناشد الناس الخيريين على مستوى الوطن، على مستوى الضعين، على مستوى الولايات الثانية. الآن تقريبا نحن استعدنا أكثر من 12 حوجة اللي هو بعمليات، عملناهم عمليات، وفرنا لهم حق علاج، وفرنا لهم ترحيل. من ضمنهم واحدين عمل العمليات على مستوى الضعين، وفي واحدين على مستوى نيالة، وفي واحدين الآن على مستوى مدني، وفي واحدين على مستوى الخرطوم. وفي ناس حتى الآن تم الشفاء ومجرى علينا الحمد لله. بالإضافة لذلك قدمت مبادرة كافلين اللي هو كراسي لبعض المعاقين. بالإضافة لذلك قدمت مبادرة كافلين اللي هو كيس صايم لعدد كبير من الناس، من أسر الأيتام على مستوى الولاية. وصلناهم في رمضان في 3 فترات، في الفترة الأولى من الشهر، منتصف الشهر، وفي الفترة الأخيرة. الآن ساعين لكفالة عدد من الأيتام على مستوى الولاية. والآن عندنا حوجات مفتوحة، لحوجات لعمليات، وعندنا حوجات لعلاجات، وعندنا حتى الآن بعض أسر الأيتام محتاجة وقفة اللي هو توفير معينات تاعت أكل وكذا، لأنه بصراحة الوضع الاقتصادي وضع حرج، ومستوى الفقر على مستوى الشرق ذاته بصراحة كبير خالص، برغم أنه هي منطقة زراعية ومنطقة بتاعت ثروة حيوانية وكذا، لكن الظروف الاقتصادية في الضعين صراحة الظروف طاحنة خالص. نتاج الأسعار السوق في الضعين يختلف خالص على مستوى الولايات، ممكن يكون أغلى سوق بصراحة. حتى الموسم الزراعي في السنة الفاتت موسم كان ضعيف خالص، موسم إنتاجه كان ما بيكفي حتى ممكن شهرين أو 3 شهور ناس محتاجين. بصراحة حتى الأسعار بتاعت المحاصيل ما كانت مشجعة، والحاجة دي انعكست على ظروف الأسر الاقتصادية بشكل كبير خالص. يعني الآن بصراحة أسر كبيرة بتعاني معاناة شديدة خالص. بصراحة كل العمل الخيري والمنشآت الخيرية محتاجة وقفة من المؤسسات والشركات الموجودة. يعني احنا بالموسم جدا عندنا شركات اتصالات، شركات بتعمل في زيوت، مصانع كبيرة جدا، لكن ما عندها أي أدوار أو ما عندها مسؤولية مجتمعية قاعدة تقدمها، ما عندها أي مسؤولية مجتمعية قاعدة تقدمها على للناس الولاية أصلا، أو الناس المحتاجين على مستوى الولاية ما في مسؤولية مجتمعية. ففي الحتة دي أنا شاكر الوفت معانا ووثقت منا إنه نحن كشباب قاعدين بنقدم عمل خيري.
تأثرت محلية قيسام بولاية النيل الأزرق بالأمطار التي هطلت الأيام الماضية، خاصة قرية أم ليونة. برنامج جولة السودان التقى بأحد المتأثرين فلنتابع.
من إقليم النيل الأزرق الدمازين، قرية الليونة، محلية قيسام. إحنا بصراحة يعني تضررنا شديدا من السيول في ظهر 3 أيام، والمنازل انهارت تماما، والمياه اللي فينا يعني دمرت كل شيء. فنحن دارين من كل الجهات الحكومية والمنظمات العاملة بأنه أن تنظر لإنسان إقليم النيل الأزرق بما حصل عليه من طار يعني غزيرة، فنقول أن هي طبعا يعني كوارث طبيعية. لذلك نحن وصيتنا لكل الجهات المختصة أنه للناس الحق تفرج الناس يعني الحياة اللي حواليه اللي هي مسمعات زائد النواميس وزائد الناس طبعا كل الأسر فقدت كل الممتلكات وفقدت كل شيء، حتى ذاته فيها أمراض بتخلفها هذه السيول، والناس محتاجة لأدوية مباشرة كعلاج المناريا والأدوية المنقذة للحياة. وأنا من هنا رسالتي لكل الجهات المختصة أو كل المنظمات الوطنية والعاملة في العمل الإنساني أن يلحقوا هذه الأسر وهذه يعني الاحتياجات اللي بتحتاج تدخلات سريعة.
نعم.
الآن في قرية اللونة بالتعديد انهارت 150 منزل اللي هي قطاطي طبعا يعني مبنية من المواد المحلية طين زي الدشي انهارت تماما.
نعم.
وبرضو بعد الانهيار في ناس فقدت فيها بهائم. طبعا المنزل بينهار لكن كل الممتلكات من سراير ومراتب وملابس وكل الحياة يعني زواليب لبس وغيرها دي كل الناس فقدتها. بالإضافة لذلك برضو في بهائم زي ما قلت لك خسائر أموال يعني حيوان وقعت فيه برضو لكن الحمد لله الأرواح سليمة. إحنا دارين التدخلات السريعة زي دي في العمل الإنساني والناس تنقذ الناس تلتبس الناس تضيع فلاس وتشوف المصارف الرئيسية للهاية عشان تقدر تنقذ الناس من الموية دي برضو بالأدوية المنقذة للحياة.
ونختم جولة السودان اليوم بكلمة ممثل أسر الشهداء في ورشة المبادئ الدستورية التي أقامتها نقابة المحامين السودانيين فلنتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأكارم وعودا مامولا إن شاء الله للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى. أنا سوف أختصر كثيرا وأتكلم في الموضوع عن العدالة. ظلت العدالة في الفترة الفاتت يعني فترة الحكومة السابقة كانت في غياب تام للأسف الشديد وكانت حبيسة الأدراج. لذلك قام الشارع والشارع طوالي كان بيقوم ليه؟ لأنه ما كان في إرادة حقيقية لتحقيق العدالة. ونفتكر أنه العدالة مرت بمراحل بتاعت غفص أن يقفزوا من العدالة لكي يتجاوز السودان مراحل أخرى. نحن مع أي حوار وطني جاد يزعى أولا لتحقيق العدالة. ونحن قدمنا خطابات سيد فولكر وأربع خطابات كانت في مقدمتها مطالبتنا بالعدالة وعدم الجلوس مع قتلة. وقلنا نحن إذا ما لم تتحقق هذه العدالة بنكون في الشارع إن شاء الله إلى أن نلحق بأبنائنا. لذلك أي نقطة لا تتعرض للعدالة نحن بنعتبر أننا نكرر في كلام سياسي، كلام لا يمكن أن يخدم الأمة السودانية في وجود شارع يزعى للعدالة. أمامه من قتل هو صاحبه، ومن قتل هو أبوه، ومن قتل هو أخوه. نحن التأخير في العدالة اللي كان في المرة الفاتت كان يعني نحن حقيقة مرينا. ممكن الآن يعني اللجنة اللي وكلها التحقيق وقابلت أكثر من 3500 من الشهود هي الآن لم تطلعنا على الحاجات التمت بها. يعني الحصل شنو في هذه اللجنة؟ نحن الآن لا نعرف. وجاء الانقلاب والانقلاب كان جيته وكانت بمساعدة كبيرة أنا بفتكر من النظام السابق، لأنه إهمال الوثيقة الدستورية وتمزيغها عشان يأخذوا الحاجات الدارينا هون نحن ما بنعتقد أنه العدالة تتحقق.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولايتي نهر النيل وجنوب دارفور أن نستضيف كل من مامون البشير عضو تجمع الأجسام المطلبية التام والمحامي صلاح الدين آدم للحديث حول اعتصام سكان منطقة العبادية الذي دخل الأسبوع الثاني والوضع الأمني في ولاية جنوب دارفور. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا مامون البشير عضو تجمع الأجسام المطلبية التام حول اعتصام العبادية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مامون البشير من لجنة اعتصام عضو تجمع الأجسام المطلبية التام ولفرعية نهر النيل من لجنة اعتصام العبيدية الفاروق وعضو اللجنة المفوضة من اعتصام العبيدية الفاروق. تم لقاءات متكررة مع 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 الجهات المسؤولة من الدولة، والآن البارحة تم لقاء اللجنة مع المدير التنفيذي لمحلية بربر، ويعتبر ده اللقاء الثاني بعد اللقاء بتاع الأول اللي كان تم للجنة الأمنية مسألة الأمن في المنطقة. اللقاء ناقش المواضيع المطروحة من الاعتصام، المطالب المطروحة من الاعتصام، المطالب الخدمية. المدير التنفيذي وضح انه عنده حاجات بيقدر ينفذها للاعتصام، واللجنة مبارك خرجت منه بمخرجات وتم التحدث عنها في ارض الاعتصام، وهي كالآتي: المدير التنفيذي التزم ب اولا تنفيذ الطريق الدائري، الطريق الرابط ما بين مدينتي العبيدية وبربر، الطريق الداخلي ومتبقي فيه، والمسافة اساسا كانت حوالي 13 كيلومتر، وهو التزم الآن وحيطرح العطاء خلال هذا الأسبوع أو خلال 10 أيام حسب قولي، إنه حيطرح العطاء للتنفيذ، ورصد له الميزانية بتاعته لعدد 6 كيلو متر من 13 كيلومتر، والمتبقي سوف يكون في أول العام الجديد مع الميزانية الجديدة، وسوف يتواصل العمل حسب قوله في الطريق الدائري أو في الطريق الداخلي الرابط بين مدينتي بربر والعبيدية. التكلفة بتاعت الطريق ما مطروحة بالنسبة لنا أو ما معلنة، هو صمم وغرر على أنه يكمل كل المتبقي من الشارع اللي هي 13 كيلومتر، حينفذ 6 كيلومتر من متبقي الميزانية الموجودة عنده، وأول الميزانية الجديدة، والعمل سوف يكون متواصل حسب قوله في الطريق. أما بالنسبة لمياه الشرب، واعتذر، قال المسألة أكبر من حجمه وحولت لحكومة الولاية إنه تنفذ الولاية، ونشوف الناس اللي بيجوا يقعدوا معنا فيها، وده مطلب أساسي ومهم بالنسبة، والمياه طبعا أساس الحياة بالنسبة للإنسان والحيوان، فالناس يعني متمسكة بمطالبها. ومن ضمن المطالب اللي أقر بها المدير التنفيذي هو المدارس، بالنسبة للشقة التعليمي التزم التزام كامل بصيانة كل المدارس الموجودة في المنطقة، والشروع في بناء المرحلة المتوسطة، وأمر قسم التنمية بالمحلية بإعداد الدراسات لذلك، وخلال 15 يوم أو 10 أيام سوف يبدأ التنفيذ، وحتستمر الصيانة إلى أن يتم فتح المدارس لهذا العام الجديد. أما بالنسبة لمنشط الشباب، كان في طرح في الاعتصام هو تأهيل وإعادة تأهيل وترميم استاد العبيدية وتنجيله، والتزم التزام كامل وقال حيبدأ فيه فورا عمل الاستاد. أما بالنسبة للمراكز الصحي، الجانب الصحي، المسألة بتاعت مستشفى الجنبرات وترفيعها وصيانتها وإكمال الناقص النواقص الموجودة فيها من كوادر طبية لمعدات لكل الهندسة الطبية، كل الأشياء المتعلقة بالمستشفيات حولها لحكومة الولاية أيضا، كما حول موضوع مياه الشرب، قال إنه المسألة بتاعت المستشفى دي أكبر من حجمه وما عنده فيها دخل، دي شغل الولاية. أما بالنسبة للمراكز الصحية التزم التزام كامل والشروع فورا في جدولة الزمن على أساس إنه يتم تنفيذ كل صيانة المراكز الصحية الموجودة بكل الغرى بتاعت وحدة العبيدية الفاروق. ده كل ما خرجنا به من اجتماعنا مع المدير التنفيذي لمحلية بربر، وسابقا كان في اجتماع مع لجنة أمن المحلية اللي هي أغرت فيه بالمشاكل الأمنية الموجودة في البلد، وإنها مطالب مشروعة، وإنه الاعتصام سلمي ومطلبي واعتصام راغي واعتصام يعبر عن إنسان المنطقة، وشرع في طرح عطاءات طوال مباشرة في اليوم الثالث من الاعتصام، عطاء مستعجل لإنشاء وبناء قسم العبيدية، وعندنا لسه مطالب في المطالب الأمنية هو ترفيع قسم العبيدية من القسم ألف إلى القسم من القسم باء إلى القسم ألف، يكون قسم كبير يستوعب النشاط والكثافة السكانية الموجودة في المنطقة. دي حاجات احنا برضو منتظرينها. مما بجانب الأطواف فأتت قوات من الولاية شرطية قامت بأطواف داخل السوق وفرض هيبة الدولة ودك حصون المجرمين، والحملات متواصلة ونحن نراقب، لكننا لا نريد حملات مؤقتة تأتي من حين إلى أخرى، كل ما يكون في اعتصام كل ما يكون في مشاكل تجي قوات تشتغل، الكلام ده احنا مرفوض بالنسبة لنا، ومواصلين في اعتصامنا ومواصلين في مطالبنا إنها تتحقق كلها في الجانب الأمني أيضا. كانت في مطلب لإنشاء مكتب للتحقيقات الجنائية المباحث الجنائية الفيدرالية نسبة لأن الجريمة الموجودة الآن في المنطقة تحت التعدين والنشاط التجاري والأموال السائلة وسط المواطنين هي في جريمة كبيرة وجريمة وافدة للمنطقة، ونحن بنرى كمعتصمين إنه الأفراد بتاع الشرطة الموجودين غير مؤهلين لإدارة مثل هذه الجرائم، عشان كده طالبنا بمكتب تحقيقات جنائية في المنطقة ومكتب لمكافحة المخدرات نسبة لتفشي المخدرات بصورة مزعجة جدا جدا في المناطق الحوالي العبيدية وداخل العبيدية وداخل الأسواق. فبالتالي المطالب دي مشروعة جدا بالنسبة للمعتصمين ومتمسكين بها، وأيضا شرطة الدفاع المدني ده كان من المطالب الأساسية في النقاط الأمنية، وده لسه ما وجدنا فوقه أي وجهة نظر. كان حصلت حرائق في محطات وقود وتناكر وقود، وكل المشاكل دي لولا لطف ربنا ويقظة السائق لكان هنالك خسائر فادحة في المنطقة. عشان كده احنا طالبنا بشرطة دفاع مدني لتحمي كل الأشياء المتعلقة بالحرائق. البلد فيها منطقة كالعبيدية فيها غرابة 32 محطة بتاعت وقود، وفيها مستودع بتاع غاز كبير، وضف لذلك هنالك انهيارات في المناجم للآبار، وجود شرطة نحن كمعتصمين وجود شرطة الدفاع المدني نعتبره من أساسيات العمل الشرطي في المنطقة، مفترض تكون موجودة من بدري. ودي كل المطالب اللي كانت موجودة، وحكومة نهر النيل متمثلة في المحلية المدير التنفيذي اللي هو نحن جهة تابعة له وحدة إدارية، هو أقر بحقية الناس في المطالبة وأقر بالمطالب إنها مطالب مشروعة ومطالب أساسية مفترض تتنفذ، ونحن متمسكين بقرارنا ومتمسكين باعتصامنا السلمي، ونحب من هذه السانحة نوجه رسالة صوتية لكل المواقع اللي بتتداول اعتصام العبيدية. نحن في مجتمع العبيدية في تجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة وشعبة التعدين والمجتمع الأهلي، لا نحمل أي أجندة سياسية، لا نحمل أي أجندات تخص جهات بعينها. اعتصامنا حقوقي مطلبي، شعاره الأساسي كان الأمن قصاد التعدين، فدخلت معه أشواق المواطنين الثانية من خدمات من تردي بيئي ومن تردي خدمي، وكلها اتقدمت للجهات المسؤولة وموجودة على صفحاتنا في تجمع الأجسام المطلمية وفي صفحة لجان المقاومة في شعبة التعدين وكل الصفحات اللي بتهم الشان الداخلي في مجتمعنا المحلي. نحن لا نتبنى قضايا الآخرين، وليس لدينا أي فكرة في كل الأشياء اللي بتتقال خارج نطاق مطالبنا الموجودة والموثقة. ما عندنا أي أجندة نحملها عشان الناس ما تسوي في الأمور وتحور لنا الاعتصام بتاعنا إلى دروب، ونحن ما عندنا بها علاقة. موضوعنا الأساسي هو المطالب المذكورة آنفا. فشكرا لكم.
شكرا لك مأمون البشير عضو تجمع الأجسام المطلبية على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل مباشرة إلى المحامي صلاح الدين آدم حول الأوضاع الأمنية في مدينة نيال على وجه الخصوص وولاية جنوب دارفور بصورة عامة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
حقيقة الأسبوع الماضي شهدت مدينة نيالة تخلفات أمنية تمثلت في 3 حوادث، أبرزها كان حادث الملجة اللي هو كان في وضح النهار، خلقت نوع من الهلع وسط المواطنين والزعري، لأنه كان الحادث ذاته بطبيعته يعني حادث ما عادي. وسلطات الأمنية قامت بدورها الحمد لله وتم القبض على الجاني، وكذلك حصل حادثين بعد ذلك. والوضع الأمني بشكل عام ما مستقر، أول استقرار ممكن تقول نسبي، ما استقرار كامل، وده يعني بيتطلب رفع الهمة من الأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي على السواء، وكذلك بيتطلب أن المواطنين يتعاونوا كذلك مع الجهات الأمنية في الإبلاغ السريع عن البؤر الإجرامية والمناطق اللي بيكون فيها تداول المخدرات. أغلب الجرائم دي بتجي نتيجة تعاطي المخدرات أو الإتجار في المخدرات. وكذلك المحليات برا شهدت بعض الأحداث متفرقة، أحداث في الطرق يعني أحداث النهب المعروفة. يعني أغرب ما في الأمر أنه الناس أصبحت تتعايش مع هذه الأحداث كأحداث عادية، وده ناتج لأنه الظاهرة دي استمرت لفترة طويلة جدا، ظاهرة النهب المسلح. ينبغي أن الحكومات تضع استراتيجية أمنية قوية لمحاربة هذه الظاهرة اللي هي ذاتها بتأثر على الموسم الزراعي وبتأثر على الحركة التجارية بين المدن وبين الأرياف. فينبغي أنه اللجان الأمن في المحليات واللجنة الأمن في الولاية أنه يضعوا خطط أمنية للخروج من هذه الأزمة ويعني معالجتها بشكل جذري. ونشكر القائمين في راديو دبنجا، ونتمنى أنه نحن نكون على اتصال بهم ونوافين بكل ما حصل.
شكرا لك المحامي صلاح الدين آدم على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.